صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ذرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على الموجة القصيرة وطولها بالأمتار 25 مترا بتردد قدره 11905 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، نحييكم من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتلال الصهيوني واصل عدوانه وحصاره في غزة، والمقاومة تكبد قواته المزيد من الخسائر. إعلام العدو يتحدث عن قتلى وجرحى في جيش الاحتلال بحدث أمني صعب في القطاع. استشهاد شاب بالضفة وتشييع خاشد لشهداء العدوان الصهيوني على مدينة طوباس والفارعة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 44 بعد المئة على التوالي، مخلفة مئات الشهداء والجرحى ودمارا كبيرا بالممتلكات والبنى التحتية في مختلف أرجاء القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 96 شهيدا وإصابة 172 بجراح خلال الساعة 24 الماضية بفعل 11 مزرعة ارتكبتها قوة الاحتلال بحق المدنيين، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 29,878 شهيدا و70,215 مصابا. وذكرت الوزارة أنه ما زال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. حول آخر التطورات في قطاع غزة، وفن الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة الأمور دوما مرتبطة بخان يونس وما يجري فيها. 10 شهداء جرى نقلهم من خان يونس إلى المشفى الأوروبي جنوب المدينة، 5 منهم كانوا في محيط مشفى ناصر، استشهدوا في أوقات سابقة. أطلق عليهم جيش الاحتلال الإسرائيلي النار لمنعهم من دخول المشفى، حتى بعد انسحاب قوات الاحتلال لازالت تمنع الناس من العودة إلى منازلهم قرب المشفى. 3 شهداء آخرين ارتقوا غرب خان يونس، لكن طائرات الاحتلال الإسرائيلي عادت وقصفت سيارة مدنية في خان يونس ما أدى لارتقاء شهيدين وعدد من الجرحى، وجميع الشهداء كما قلنا جرى نقلهم خارج خان يونس لخروج معظم مشافي خان يونس عن العمل. المنطقة الوسطى من قطاع غزة يتكرر فيها قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي أطلق صاروخا تجاه دوار الزهراء شمال مخيم النصيرات وقصف منزلا داخل المخيم. في مخيم البريج أيضا هناك شهيدان وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية، لكن الأوضاع في مدينة غزة تبقى الأصعب والأقصى. دبابات الاحتلال التي تجتاح حي الزيتون تواصل عمليات القصف وتدمير المربعات السكنية، فيما يكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على النازحين الذين ينتظرون وصول المساعدات من جنوب مدينة غزة على طريق شارع الرشيد. الجوع دفع بالناس للتوجه إلى البحر قرب حواجز جيش الاحتلال بانتظار دخول المساعدات. اللافت أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت هذا اليوم وصول عدد من الأطفال مصابين بحالات جفاف نتيجة الجوع في مناطق شمال قطاع غزة. هذا الجوع الذي يهدد حياة نحو 700,000 فلسطيني. ترفض إسرائيل إدخال المساعدات لهم بشكل مطلق، وأحيانا تدخل بعض المساعدات البسيطة لا تصل إلى شمال قطاع غزة. هناك كارثة إنسانية تتعلق في هذا الاتجاه. جيش الاحتلال يقتل الفلسطينيين بالقذائف ويقتلهم أيضا بالجوع.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء الثلاثاء عن وفاة طفلين رضيعين نتيجة الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة أن الجفاف وسوء التغذية سيحصد ألاف الأطفال والسيدات الحوامل في غزة، ودعا المؤسسات الدولية إلى إجراء مسح طبي شامل في مكان اللواء لرصد وعلاج المصابين بالجفاف وسوء التغذية. وبحسب منظمات دولية ومحلية فإن سلطات الاحتلال تستخدم التجويع سلاحا كعقاب جماعي بحق سكان شمال القطاع. أكد مصدر في المقاومة تدمير أكثر من 20 آلية للاحتلال وتنفيذ عشرات الكمين واستهداف تموضعات القناصين في حي الزيتون، مشددا على أن جيش العدو فشل لليوم 9 في التقدم باتجاه وسط الحي. كما ذكر أن الاحتلال في ظل فشله الميداني قام بتفجير عشرات المنازل في جنوب الزيتون وقصف أخرى بالطائرات وسط الحي وشماله. وأعلنت كتائب القسام خوض مجاهدي معارك من مسافة صفر مع قوة العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون، وأكدت دك تجمع لآلية الاحتلال وقواته المتوغلة في الحي وتدمير دبابة وجرافة تابعتين للاحتلال وإصابة ومقتل عدد من ضباط وجنود الاحتلال. بدورها أعلنت سرايا القدس خوض مجاهدي اشتباكات عنيفة مع جنود وآليات الاحتلال غرب خان يونس ودك تجمع لجنودهم في بلدة عبسان الكبيرة بوابل من قذائف الهاون، وكذلك أعلنت تفجير آلية عسكرية صهيونية في حي الزيتون. من جانبها أعلنت كتائب المجاهدين تدمير دبابة للاحتلال في محور جنوب الحي. أقرت قيادة أركان الاحتلال مساء الثلاثاء بإصابة 7 عسكريين في معارك غزة خلال الساعات الماضية، وأضافت أن 2981 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر، منهم 1421 أصيبوا خلال عملية برية. وأشار إلى أن 322 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، حالة 38 منهم خطيرة. وخلال الساعة الأخيرة أكدت وسائل إعلام الاحتلال حصول حادث صعب في غزة ونشرت مشاهدا لنقل مصابين من جيش الاحتلال. من جانبها أكدت سرايا القدس تفخيخ مجاهدية لمبنى في حي الزيتون بصاروخ أطلقته طائرة العدو لم ينفجر، ما أدى إلى وقوع قوة صهيونية في كمين محكم. في لبنان واصلت المقاومة الإسلامية دعمها ومساندتها للمقاومة الفلسطينية وفي غزة ولأهل القطاع المحاصر، وأعلنت في بيانات متتالية استهداف مجاهدية لمواقع العدو في رؤسات العلم والمرج وتجمع لقوات العدو على تلة الطيحات بلا الساحة المناسبة. كما واستهدف رجال المقاومة قاعدة ميرون للتحكم والسيطرة والمراقبة الجوية، وكذلك مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون والتجهيزات التجسسية بموقع الرمثة بعشرات الصواريخ. أكدت الأوساط الصهيونية أن كسر حزب الله التفوق الجوي الصهيوني بإسقاطه طائرة هرمز خسر معها إحدى أكبر أوراقه الرابحة. وسمت الأوساط الصهيونية فرض الحزب حزاما أمنيا على الكيان بأكبر فضيحة في تاريخه، مشددة على أن الحزب أثبت أنه لا يمكن لأحد الأطراف فرض قواعد اشتباك غير التي رسمها. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل علي باردة.
أكدت الأوساط الصهيونية أن حزب الله بإسقاطه طائرة هرمز أسقط معها الورقة الرابحة الوحيدة التي كانت ستخرج إسرائيل فيها بعد الحرب، وهو التفوق الجوي، لأن كل قواعد الاشتباك الأخرى متعادلة تقريبا. فسلاح الجو الصهيوني أعرب عن قلقه البالغ من أن يمس الحدث بحريته فوق لبنان، حيث أخرجت الصدمة تل أبيب عن وعيها في محاولة لاستدراك هذه الخسارة الاستراتيجية، إلا أنها لن تستطيع تغيير هذا الواقع الجديد، فكسر هذا التفوق بات أمرا واقعا بحسب الأوساط الصهيونية.
عندما تسقط طائرة مسيرة إسرائيلية فهذا أمر غير جيد، خصوصا أنها ليست مسيرة صغيرة وهي طائرة مسيرة هجومية من طراز هرمز 450، وهو أمر أقلق سلاح الجو كثيرا لأنه يشكل خطرا على سلاح الجو، فصاروخ من هذا النوع يمكن أن يمس بحرية حركة سلاح الجو ليس فوق لبنان فقط إنما فوق شمال البلاد، وهذا الأمر يقلق إسرائيل جدا.
من المحظور السماح للصواريخ المضادة للطائرات أن تعمل في لبنان، لأن هذا يمثل خطرا حقيقيا على استخباراتنا وعلى رصدنا للتهديد من الجو، وعلينا مراقبة الوضع بدقة والحذر من المناوشات المتصاعدة.
بعد إسقاط هرمز حاولت إسرائيل التعويض بتخطي قواعد الاشتباك، لأنها وبحسب الأوساط الصهيونية ليست هي من يرسم هذه القواعد، إنما يرسمها الطرفان، فحزب الله يضرب إسرائيل على يدها كلما تجاوزت الحدود في ردها، فيما نجح في فرض حزام أمني وهجر أكثر من 150,000 مستوطن، وهي سابقة خطيرة والفضيحة الأكبر التي تتعرض لها في تاريخها.
لقد رسم مسرح للمواجهة بيننا وبين حزب الله، وعندما يخرج أحد ما عن حدود هذا المسرح يقوم الطرف الآخر بضربه على يده كتحذير. فعندما سقطت الطائرة المسيرة لحزب الله قرب طبرية ردينا في منطقة صيدا، وعندما ردينا على إسقاط الطائرة المسيرة عبر قصف منطقة بعلبك قام حزب الله بضربنا على يدنا ووجه هجوما إلى منطقة في الجولان وهي خارج هذا المسرح، واللعبة تنتهي حاليا بالتعادل.
لقد أخلينا منطقة جغرافية وبنينا حزاما أمنيا داخل أراضينا، هذا الأمر يضرب السردية الصهيونية، والحزام الأمني موجود عندنا وليس عندهم بعد أن أعلنوا الحرب علينا.
حقيقة أننا اضطررنا لإجلاء 180,000 مستوطن ولم يعودوا يقطنون في ديارهم، هذه فضيحة.
وحذرت أوساط صهيونية من أن الحرب في الشمال ترتقي في التصعيد يوما بعد آخر، وأن لدى حزب الله مخزون من المفاجآت يستطيع من خلالها أن يعيد الأمور إلى نصابها كلما حاولت إسرائيل تجاوز سقف الحرب.
في الضفة الغربية استشهد شاب برصاص الاحتلال قرب حاجز مزمورية الفاصل بين محافظتي القدس وبيت لحم. وأفاد جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها استلمت جثمان الشهيد وجرى نقله إلى مستشفى الحسين في بيت لحم، فيما ذكرت وزارة الصحة أن الشهيد هو شاب نزار محمود عبد المعطي حساسنا من بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم. شيع الفلسطينيون شهداء ثلاثة الذين قضوا خلال اقتحام قوة الاحتلال مدينة طوباس ومخيم الفارعة في الضفة الغربية. وأحدث الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة دمارا كبيرا وتخريبيا في البنى التحتية فيه. تفاصيل في تقرير الزميل هشام صلاح.
حمل المشيعون في مدينة طوباس جثامين ثلاثة شهداء إلى مثواهم الأخير وسط حالة من الغضب والحداد العام. والشهداء هم أحمد درغم قائد كتيبة طوباس الذي ارتقى في اشتباك مع جنود الاحتلال في المدينة، فيما ارتقى كل من محمد بياتس وأسامة زلط في اشتباكات شهدها مخيم الفارعة القريب.
اقتحموا اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة واعتلوا السطح وعملوا نقاط قناصة، مما أدى لاستشهاد الشهيد البطل أسامة جبر زلط والشهيد أبو خليل أحمد سميح بياتي.
وكان مخيم الفارعة تحول إلى ساحة حرب إثر اقتحامه بأربع جرافات وعشرات السيارات العسكرية. وقبل الانسحاب الصهيوني منه قامت الجرافات بتدمير بناه التحتية وإلحاق خسائر اقتصادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. إلى ذلك تحولت مراكز المدن في الضفة الغربية إلى ميادين لاحتشاد الفلسطينيين دعما لغزة ومقاومتها وللأسرى في سجون الاحتلال.
أكثر من 11,000 معتقل فلسطيني داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، بينهم أكثر من 280 طفلا، وهناك 83 امرأة وفتاة فلسطينية، وهناك 3,000 معتقل إداري الآن داخل السجون الإسرائيلية. هناك 2,000 من المعتقلين من قطاع غزة، 7,300 معتقل منذ 7 أكتوبر في محافظات الضفة الغربية، و 4,200 معتقل قبل 7 أكتوبر كانوا أصلا موجودون داخل السجون الإسرائيلية.
وتأتي هذه المسيرات بالتزامن مع تسريبات حول إطار عام لتبادل الأسرى وعلى مراحل.
لذلك أعتقد أنه أهميتها هي في حدوثها وفي المناخ الذي ستخلقه، مناخ هدوء نسبيا، والذي سيفتح لمراحل التي ستكون أعقد وأصعب والتي يعول عليها في كل القضايا الكبرى.
وأكد المشاركون في المسيرات على أن الفرصة اليوم أكبر من أي وقت مضى لإرغام العدو على الخضوع من خلال الالتفاف حول خيار المقاومة.
لنبدأ لحماية الأقصى بتحرير الأسرى، وهذا أمر بات واضحا إن لم نتحرك الآن وفي فرصة كبيرة للانتصار فنكون قد جانبنا الصواب.
هذا وتشير تقارير دولية إلى تعرض الأسرى والأسيرات لقتل ممنهج وانتهاكات جسيمة وبإجماع صهيوني.
وأخيرا اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح الثلاثاء ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على الأقصى المبارك تزامنا مع العدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا في غزة منذ 7 من 1 أكتوبر الماضي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه وحصاره في غزة والمقاومة تكبد قواته المزيد من الخسائر. إعلام العدو يتحدث عن قتلى وجرحى في جيش الاحتلال بحدث أمني صعب في القطاع. استشهاد شاب بالضفة وتشيع حاشد لشهداء العدوان الصهيوني على مدينة طوباس والفارعة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فلسطين اليوم. ونتحدث فيه اليوم عن موضوع غزة، مسار المفاوضات وثوابت المقاومة. اتفاقية الإطار المعروفة بورقة باريس والتي جاءت بتوافق مصري قطري أمريكي مع كيان الاحتلال وقدمت لحركة حماس كعرض أولي لإطلاق سراح الأسرى المتبادل بين حركة حماس والمقاومة الفلسطينية من جهة والاحتلال من جهة ثانية مع وقف مؤقت لإطلاق النار، تعد محاولة غير مكتملة في بنيتها السياسية والحقوقية لإخراج المشهد المعقد من تناقضاته، لا سيما مع إصرار حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو على الاستمرار في العدوان على غزة حتى النهاية القضاء على حركة حماس وتهجير الفلسطينيين من القطاع وإعادة الاستيطان، ما يعني عمليا ضم الضفة والقطاع للكيان المحتل وتصفية القضية الفلسطينية.
ولا نرحل، رحمة الله ما نرحل. منها الأرض وعمر الأرض وعهد الله.
أكد خبراء صهاينة أن روح القتال لدى المقاومة لم تنكسر وأن الجيش تعرض لخسائر بشرية كبيرة، محذرين من قابلية اشتعال كامل الأراضي الفلسطينية والمنطقة. الزميل حسن حمادة وهذا التقرير.
بعيدا عن تبجح المستويات السياسية والعسكرية وكذبهم المستمر حول الإنجازات في غزة، فإن المؤرخين والخبراء الصهاينة أقروا بأن المقاومة في غزة لم تنكسر روحها القتالية، بل ازدادت وتلحق الخسائر البشرية في صفوف الجنود والضباط، بينما لا يتم الإعلان عن الأعداد الحقيقية للجرحى والمصابين الموجودين في المستشفيات. واللافت هنا ما يشير إليه هؤلاء حول انخفاض روحية القتال لدى الجيش إلى مستوى خطير جداً، وتأكيدهم أن الحسم مستحيل وأن من يتحدث عن نصر يكذب على نفسه وعلى الجميع.
حماس لا تزال تقف على قدميها بعد 5 أشهر وروح القتال لديها لم تنكسر، ونحن نرى سقوط قتلى من الجيش الإسرائيلي، والمسؤولون لدينا لا يتحدثون عن أعداد الجرحى والإصابات. هناك تحول نحو حرب عصابات، وفي الضفة الغربية ندخل ونخرج مرارا ونقوم بعمليات واقتحامات، ولكن هل انكسرت معنويات الفلسطينيين؟ هل انكسرت حافزيتهم؟
لا يبيعنا أحد في هذه الحكومة حكايات حول انتصار في الحرب، والأمر السخيف هو أن هناك من يجرؤ على الدفع نحو مسار خطير جدا في أن يتسبب بسياسته بتعفن الأسرى لدى حماس.
ويبدو أن المصرين على استمرار الحرب باتوا يفقدون أي منطق بحسب الخبراء الصهاينة، فهم لا يقدرون ماذا يعني شهر رمضان ولا ينصتون إلى تحذيرات الشرطة من تفجر أمني واسع وكبير.
شهر رمضان يمكن أن يشعل الضفة الغربية والقدس وربما أيضا لبنان وسوريا والعراق، لذا علينا أن نتصرف بعقل كبير، ويحظر علينا سكب الوقود على النار، وعلينا التصرف بحكمة كبيرة، والقرار حول منع دخول المصلين من الداخل إلى القدس كان خطأً.
المسؤولون الأمنيون يحذرون من الاستفزازات في شهر رمضان ومن احتمال اشتعال المسجد الأقصى وربما كل المنطقة. الجميع لا يذكر من كان نائب بار كوخفا الذي تسبب بخراب الهيكل، لكن الجميع سيعلم من كان نائب بن غفير، وهو بنيامين نتنياهو.
وحذر مسؤول ملف الأسرى الصهيوني سابقا يارون بلوم من أن كيانه دخل فعليا في حرب متعددة الجبهات، وأن شهر رمضان المقبل سيكون الأكثر غليانا، وأن على حكومة الحرب البحث عن حل، وإلا فإنها ستواجه تداعيات كارثية.
أحييكم من جديد أعزائي الكرام في فلسطين اليوم تحت عنوان غزة مسار المفاوضات وثوابت المقاومة. ورقة اتفاق الإطار لا تأتي على ذكر وقف العدوان الشامل والدائم أو انسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، فهي تتحدث عن إعادة انتشار بخروج جيش الاحتلال من المناطق المأهولة بكثافة، أي إمكانية بقائه داخل قطاع غزة والبدء من مباحثات غير مباشرة بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء، على أن يتم الانتهاء من المباحثات لإعادة الهدوء قبل الانتهاء من المرحلة الثالثة، وهي المرحلة التي تكون فيها المقاومة حسب الورقة قد أفرجت عن كافة الأسر لديها من مدنيين وجنود وضباط، ولم يتبقى إلا تبادل الجثث فيما يسمى المرحلة الثالثة، وهذا يعني خسارة المقاومة الفلسطينية مسبقا لورقة الأسرى قبل التوصل لما يسمى الهدوء، الذي لا يعني بالضرورة وقف العدوان أو العمليات العسكرية ضد قطاع غزة، ما يمنح نتنياهو القدرة على المناورة وحرية الحركة بعد التخفف من ملف الأسرى وضغط جبهتهم الداخلية القلقة على مصير أبنائها لدى المقاومة الفلسطينية أو الخشية من مقتلهم بسبب قصف جيشهم العشوائي على القطاع. عن المفاوضات الجارية بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة يقول ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي.
هذه التسريبات تأتي في إطار الحرب النفسية التي يمارسها الاحتلال للأسف مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الضغط على قيادة المقاومة من جهة من أجل التنازل عن شروطها والموافقة على صفقة لا تلبي وقف العدوان الصهيوني بشكل دائم والانسحاب الكامل من غزة لجيش الاحتلال، وتأتي في إطار الضغط أيضا على شعبنا الذي يتعرض لمجازر بشعة وإبادة جماعية أيضا مغطاة ومدعومة من الاحتلال الصهيوني. هذه التي تطرح في الإعلام هي تسريبات وهي أفكار أمريكية تم تسريبها عن قصد من الاحتلال من أجل تحقيق ما ذكرت. ونحن كحركة حماس رؤيتنا واضحة وقد قدمناها سابقا كرد على ما جاءنا من اتفاق الإطار من باريس واحد، وكانت واضحة في الشروط. حتى الآن كل ما يطرح هنا وهنا لا يلبي هذه الشروط، والمقاومة غير معنية بالتنازل عن أي شيء لا يوقف العدوان بشكل كامل ونهائي عن شعبنا أو يؤدي إلى انسحاب كامل، إضافة إلى مسألة مهمة وهي معالجة مسألة النازحين والإعمار والمساعدات وتحقيق صفقة مشرفة وجدية. يريد الاحتلال أن يضغط علينا ويعتبرها أمر واقع ويوحي بأننا وافقنا على مثل هذه الأفكار، وهي بعيدة كليا عما تم طرحه في رد حماس والذي يشكل رؤيتها هي وفصائل المقاومة لأي صفقة يمكن أن يتم تحقيقها في المدى القريب. لذلك هي أفكار يتم تسريبها من أجل إيجاد مناخ، وبعد ذلك يتم تحميل حركة حماس مسؤولية أي إفشال للمفاوضات، وأعتقد أن ذلك يمهد لعدوان كبير على رفح وبغطاء أمريكي. شعبنا الفلسطيني مش معني أن يصدق هذه التسريبات، ونحن معنيون دائما بالدفاع عن شعبنا، في الوقت نفسه معنيون بأن نوقف هذا العدوان، ولكن على أساس أن يتم طرح صفقة تلبي شروط المقاومة التي هي بالأصل شروط شعبنا الفلسطيني الذي ضحى الكثير، فلا يمكن أن يتخلى عن ثوابته وعن شروطه ويخسر ما كسبه في الميدان ليعطيه شيئا في السياسة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل الغم، موطني 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 ذا الإيمان، موطني 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 يا أنا.
تعويل الوسطاء في اتفاق الإطار على فاعلية طول مدة الهدنة المؤقتة لتشكيل أو لتشكل حالة الضاغطة لوقف العمليات القتالية والعدوان على غزة مسألة ليست مضمونة وغير راجحة، لأن بنيامين نتنياهو ووزير حربه غالانت يرون في استمرار الحرب مهربا ومخرجا لهم من المحاسبة في اليوم التالي لوقف القتال، فهم يخشون من دفع ثمن فشلهم في السابع من تشرين الأول أكتوبر وفشلهم في تحقيق أهدافهم المعلنة وغير الواقعية في قطاع غزة والتي كلفت الكيان وجمهوره أثمانا بشرية ومادية باهظة.
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا، قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرف ويتربوا.
نعم نتواصل معكم، وفلسطين اليوم غزة مسار المفاوضات وثوابت المقاومة. تساؤلات كثيرة نحاول نسبر أغوارها في لقائنا اليوم مع ضيف العزيز الأستاذ وليد كيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان. بداية أستاذ وليد كيلاني السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
حياكم الله وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
أهلا وسهلا وسعيد جدا تكون معنا في هذا اليوم وفي هذا اللقاء. طبعا في اليوم 44 العدوان وفي أجواء المفاوضات حول تبادل الأسرى تزايد الحديث العبري عن إمكانية تحقيق اختراقات وكشف عن صيغ يتم البحث بها بين الوسطاء على أن أساسها بحسب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وقف المجازر وحرب التجويع الصهيونية بحق أهالي غزة. ولليوم الثالث والرابع 44 بعد المئة العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة وكل النداءات الدولية بشأن وضع حد للمجازر لم تضع حدا للعدوان. ماذا عن موقع النداءات الدولية بوقف العدوان وكيف يفسر عجزها أستاذ وليد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يجب أن نؤكد كحركة حماس أننا متمسكون بموقفنا والذي لازال هذا الموقف حريص على الوصول لاتفاق يحقق وقف العدوان على شعبنا وانسحاب جيش العدو من قطاع غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني وعودة السكان إلى مناطقهم وخاصة إلى شمال قطاع غزة، وبعد ذلك نتحدث عن إعادة الإعمار وفك الحصار عن قطاع غزة وإنجاز تبادل الأسرى.
نعم.
لذلك كل ما يسرب من خلال وسائل الإعلام ليس بهذا الواقع وليس حقيقة ما يحصل على الأرض. العدو الصهيوني ما زال متعنتا بموقفه وما زال يرفض شروط المقاومة، ويجب أن يعرف القاسي والداني أن نتنياهو يكذب على الجميع ويخدم ويخدع أهالي الأسرى بزعمه أنه يريد أن يحررهم بالقوة.
نعم.
وهو يحاول من خلال هذه الإشاعة الأجواء الإيجابية يعني حتى يطمئن أهالي الأسرى ويقول لهم أننا نعمل بكل جدية، ولكن من يرفض شروط الهدنة هي المقاومة الفلسطينية. موقف الاحتلال ونتنياهو بالتحديد وردوده على الوسطاء القطريين والمصريين كانت سلبية طوال الفترة الماضية، وهم من يضعون عراقيل كثيرة أمام التوصل لأي اتفاق، ونتنياهو وأركان حكومته يماطلون ويراوغون، وهذا الهدف منه تعطيل التوصل لأي اتفاق. ويجب أن يعرف أهالي الأسرى الإسرائيليين أن نتنياهو لا يهم الإفراج عن أبنائهم لدى المقاومة، بل هو يستخدم هذه الورقة لتحقيق أهدافه الشخصية، وهو يحمل كل المفاوضين الذين ذهبوا إلى قطر أو القاهرة أو إلى باريس لآته الأربعة لا لإطلاق سراح الأسرى القدماء ولا وقف إطلاق نار تام وشامل ولا انسحاب للعدوان لا انسحاب للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة ولا إدخال المساعدات لأهل شمال قطاع غزة.
نعم.
طالما هو يستخدم هذه اللاءات طالما نحن في مكاننا ولا تقدم في ملف الهدنة وملف الأسرى.
طيب بعد لقاء إسماعيل هنية أستاذ وليد أمير قطر تميم بن حمد الثاني في الدوحة، أوضح هنية أن العدو الصهيوني ماطل في هذه المفاوضات ولكن ولن يكون الوقت مفتوحا أمام ذلك. أستاذ وليد، مفاوضات الأسرى ماذا في مستجداتها؟
يعني أنا لا أريد أن أتكلم بالتفاصيل لأن يعني التفاصيل لا تفيد حاليا في نقاشنا ومداولاتنا حول ملف الهدنة. المقاومة كان الهدف الأساسي لديها هو وقف إطلاق النار الشامل على قطاع غزة ووقف هذا العدوان وهذه المجازر بحق شعبنا، وبعد ذلك ليس هناك أي عقبات لدى المقاومة. كل المقترحات التي تطرح على المقاومة يتم دراستها وتقديمها تقديم الرأي فيها، ونحن إيجابيون بكل المقترحات التي تم تقديمها لنا.
بالفعل أستاذ وليد، يعني عفو على المقاطعة، المقاومة تؤكد على وقف كامل لإطلاق النار، بينما العدو ما زالت تصريحات مسؤولي تدور في فلك الهدنة المؤقتة. ما هي المستجدات في الموضوع هذا دكتور أستاذ وليد؟
أحسنت. هو هذا العدو الذي يريد وقف مؤقت لإطلاق النار، ويريد أن يفاوضنا تحت النار. لذلك المقاومة كانت واضحة منذ اليوم الأول، وقف تام وشامل لإطلاق النار. والذين يسوقون ويروجون أن المفاوضات وصلت إلى طريق نقول ممهدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، كما ذكر الرئيس بايدن أن بحدود يوم الاثنين نكون قد توصلنا لوقف إطلاق النار. لو كان هذا الوسيط الإدارة الأمريكية نزيهة بطرحها لكانت صوتت مع وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة، وهي استخدمت حق نقض الفيتو 3 مرات ضد وقف إطلاق النار. لذلك الإدارة الأمريكية هي وسيط غير نزيه، وهي شريك أساسي في العدوان على شعبنا الفلسطيني. والنوايا الإسرائيلية الخبيثة واضحة، وهذا نلمسه من خلال تصريحاتهم المتواترة. أكان من نتنياهو الذي يعلن بشكل مستمر بأن العدوان سيستمر على قطاع غزة، أو أركان حكومته الإرهابية التي لا زالت تتحدث عن التهجير ورفض إدخال المساعدات والاستمرار بالقتل والإبادة الجماعية؟ وكل هذا يشكل عائقا واضحا لأي مبادرة، وهذا كذلك يكون إفشالا لدور الوسطاء. ولكن يجب أن نعلم أن موقف الحركة واضح،
طيب،
وهو متمثل
نعم
من منطلقاتها الأساسية لمصلحة الشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء معاناته الإنسانية التي صنعتها جرائم الاحتلال الصهيوني. حماس تريد آلية حقيقية، ويكون هناك ضمانات تؤدي فعليا إلى وقف إطلاق النار وانسحاب العدو الصهيوني من قطاع غزة.
نعم، إذا ما نشهده من عدوان على الأرض والتهديد من جانب الاحتلال باستمراريته، هل يمكن أن نشهد تطورا في المواقف العربية أو الدولية لوضع حد لمجازر الاحتلال؟
للأسف مواقف الدول العربية ليس بمستوى الحدث.
نعم،
يعني نحن رأينا أنهم اجتمعوا مرة واحدة في الرياض 57 دولة عربية وإسلامية، ولم يستطيعوا أن يدخلوا ولو قارورة ماء ولو كوب ماء إلى قطاع غزة، لم يستطيعوا حماد الرفح. الآن نسمع أنهم يريدون إرسال طائرات لإسقاط المعونات على أهل شمال قطاع غزة من خلال الطائرات. لماذا كل هذه الأفعال؟ هنا لو كانوا يريدون، هناك أساليب كثيرة تستطيع الدول العربية والإسلامية أن تضغط على العدو الصهيوني وعلى الإدارة الأمريكية لإدخال المساعدات. نحن كمقاومة وكشعب فلسطيني لا نريد لا إدخال السلاح ولا أن يقفوا معنا ويقاتلوا العدو الصهيوني، وهذا أقل الواجب اتجاههم يجب أن يفعلوه، ولكن لا نريده. نريد فقط أن يدخلوا المساعدات والمؤن والطعام والشراب والدواء لأهل قطاع غزة. لأن لأول مرة في التاريخ نسمع أن شعبا بأكمله يموت من الجوع، ومن حوله هذا البحر من الدول من العرب والمسلمين لم يستطيعوا أن يغيثوا الشعب الفلسطيني. هناك معبر بين غزة ومصر، ومن السهولة إدخال المعونات. نحن لسنا بحاجة لإسقاط المعونات من خلال الطائرات. لذلك يجب على الموقف المواقف العربية والدول العربية والإسلامية أن ينتقلوا من مربع الإدانة والشجب إلى ميادين العمل وكسر هذا الحصار وإدخال المساعدات بالقوة.
طيب، هناك مشهد لافت أستاذ وليد من الحكومة الفلسطينية في الضفة التي قدمت استقالتها إلى الرئيس محمود عباس، واعتبر رئيسها محمد عشتية أن الخطوة جاءت على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على غزة. ماذا في التوقعات بهذا الصدد، وما الذي تشير إليه خطوة الاستقالة؟
منذ بدايات معركة طوفان الأقصى الإدارة الأمريكية طلبت من السلطة الفلسطينية إدخال بعض الإصلاحات على السلطة الفلسطينية حتى يبقى الدعم الأمريكي لها. لذلك فرضوا عليهم إدخال إصلاحات، وهذه الخطوة استقالة الحكومة وإبداله بحكومة أخرى تأتي في هذا السياق. لذلك استقالة الحكومة هي طلب أمريكي لإدخال بعض الإصلاحات كما يدعون، ولكن هم يريدون من هذه الخطوة أن يضعوا العرب أمام الحصان، وبمعنى أن يفكرون ما بعد الحرب وما بعد حماس، ولكن المقاومة ما زالت تسدد ضربات هذا العدو المجرم. اليوم نتحدث عن عملية قوية في شمال قطاع غزة، في شمال مدينة غزة، هناك عدد من القتلى والجرحى الإسرائيليين. نقول نحن هذا الكلام لندلل أن بعد 144 يوما ما زالت المقاومة صامدة، ما زال الشعب الفلسطيني صامد وصابر. لذلك لم يحقق طوال هذه الفترة العدو الصهيوني أي نصرا عسكريا أو سياسيا، ولم يستطع أن يحرر الأسرى بالقوة.
إذن
زالت المقاومة ثابتة، وكل ما يدور حولنا من تغيير وإصلاحات هذه مطالب أمريكية وإسرائيلية. لذلك يجب الالتفات والمراهنة على المقاومة وعلى الشعب وصمود الشعب الفلسطيني، وغير ذلك لن تنفعنا لا جمعيات ولا أمم المتحدة ولا غيرها. نظرنا وشفنا ورأينا كيف أن العالم لم يقدم للشعب الفلسطيني طوال 75 عاما حتى هذه اللحظة. هناك قرارات كثيرة صدرت بحق العدو الصهيوني ولم يتم تنفيذها. لذلك علينا أن نراهن على المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني.
باختصار شديد أستاذ وليد، يعني على أرضية المعطيات التي تناولناها، استمرارية العدوان على القطاع، استمرارية المواجهة من قبل فصائل المقاومة في غزة بموازاة محاور الإسناد التي رفعت من وتيرة عملياتها على أرضية هذه المعطيات، ما الوجهة العامة على مستوى المنطقة ومستقبلها باختصار لو سمحتم؟
المنطقة لا يكون هناك أي استقرار للمنطقة دون توقف إطلاق النار في قطاع غزة. المنطقة على سطيح نار حامية، لبنان في عين العاصفة، اليمن وباب المندب والبحر الأحمر في عين العاصفة، العراق كذلك، وهناك دول قد لم تشارك ولا هي ولكن هي ساحة الأردن ومصر وغيرها. لذلك الإدارة الأمريكية تريد وقف إطلاق النار بأي شكل من الأشكال، ولكن بالطريقة التي هي تريدها وليس بطريقة المقاومة. من هنا نقول أن المنطقة تغلي، ونرى توسع المعركة يوما بعد يوم، أكان في البحر الأحمر أو في لبنان.
أستاذ وليد،
نحن نقول لا استقرار حتى يتم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبعد ذلك لكل حاجة.
شكرا جزيلا لكم أستاذ وليد كيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان على حضوركم وهذه الإيضاحات القيمة. حتى الملتقى في لقاء آخر إن شاء الله. مع السلامة.
إن شاء الله.
حياكم الله.
أطلق سفينك أيها المغوار، فدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر عصارا. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر عصارا. غزة إسلامي نادت خبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، خبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا. Hey.
خطورة اتفاق الإطار أنه يقدم إطلاق سراح الأسرى المتبادل على أهميته كأولوية وعلى حساب الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وحتى على حقوقهم الطبيعية من مسكن ومأكل والحق في التعليم والصحة والعمل والحرية في الحركة دون حصار أو قيد احتلالي، وهذا خلل منهجي. فالشعب الفلسطيني ومقاومته عندما قامت وواجهت الاحتلال إنما لأهداف وطنية سياسية أولا، والأسرى فقدوا حريتهم لأهداف وطنية سياسية أصلا. فالمشكلة كانت ولا زالت في وجود الاحتلال وسياساته العنصرية الفاشية التي تطورت إلى حد الدعوة والعمل على إبادة الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه. فيما تدور المفاوضات أعزائي الكرام في قطر بشأن قضية الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، يدور الحديث عن تسريبات تقوم بها بعض وسائل الإعلام تشير إلى حدوث تقدم في مسار المفاوضات، الأمر الذي تنفيه المقاومة وتؤكد أنها لن تخضع لشروط الاحتلال مهما كان الثمن، وأنها تتواصل المواجهة حتى إخراج الاحتلال من غزة وقبول شروطها بوقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع وإعادة بنائه. عن ذلك يقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد الصفدي.
أنا من أحد المحللين اللي كنت متفائل في ظل أن الناس كانوا متشائمين من موضوع الصفقة، ولكن هذا التفاؤل بدأ ينخفض قليلا وليس كثيرا، لأن الاحتلال وأيضا الإدارة الأمريكية تريد من هذه الصفقة أن تخرج إسرائيل منتصرة، وبالتالي هنا المشكلة الأساسية أن نتنياهو يرسل الوفد، وهذه المرة يمنح صلاحيات وديليجيشن أو بسموه تفويض صلاحيات الحديث والحرية، ولكن بذات الوقت يخرج هذه الورقة باللاءات ويضع العقد بالمنشار، يعني وصفناه مثل حبل مليء بالعقد يتم تفكيك العقد واحدة تلو الأخرى، نتنياهو يزيد على العقد عقد أخرى بهذا الاتجاه، وهذا ما يجعل المقاومة أن تصرح بأن الأجواء الإيجابية ليست هي بصددها، لأن الاحتلال وكل المفاوضين أو اللاعبين في هذه المفاوضات يضغطوا على المقاومة الآن حتى يضعوها في الأمر الواقع باتجاه القبول بصفقة في شروط تقل عن موضوع وقف العدوان بشكل واضح، وأيضا بمفتاح للصفقة بالمعادلة من 1 لـ10، يعني حوالي 400 مقابل 40 إسرائيلي يتم إطلاق سراحهم، وهذه المعادلة لم تضعها المقاومة. الفكرة هنالك ضغوطات وهذه الصفقة تحت النار، كل طرف يضغط على الآخر ويحاول أن يوظف مجموعة الضغوط بهذا الاتجاه، ولكن أيضا هنالك ضغوطات تأتي للمصلحة الفلسطينية حتى وإن كان هنالك ضغط على الساحة أو على البيئة الحاضنة للمقاومة الجماهير بطريقة التجويع فضلا عن القصف المستمر والمجازر المستمرة، ولكن هنالك أيضا ضغوطات دولية باتت تحاصر إسرائيل، وخاصة مثلا أحداث واضحة مثل ما قام جندي الطيران الأمريكي بحرق نفسه أمام السفارة الأمريكية، هذه ساهمت الضغط على إسرائيل، ولكن بشكل أوضح ضغطت على الإدارة الأمريكية، ولكن كل ضغط على الإدارة الأمريكية تحول بالضرورة وبطريقة مرتبطة إلى ضغط على إسرائيل نفسها، لأن أمريكا هي الوحيدة التي تستطيع أن تضغط على إسرائيل، التي هي تحميها بالفيتو وتمدها بالسلاح وتمدها بالمال، هي الوحيدة التي تستطيع وقف الحرب. هنالك لافت أيضا تصريحات عن بايدن نفسه يحاول أن يستبق ويقول سيأتي يوم الاثنين ووقف إطلاق النار سيكون مرسم بهذا الاتجاه، ولكن السؤال ما هو مطروح في تفاصيل الصفقة؟ هنالك أمور تخرج للإعلام ولكن أمور أخرى لا تخرج للإعلام، يعني مفهوم المفاوضات ما حدا بيخرج يعني منتصر كليا وحدا مهزوم كليا، الفكرة هي توزين، المقاومة أنا حسب اعتقادي توزن بميزان الذهب، والفكرة المهمة أن المقاومة ترد ليس كفصيل، ترد بمجموعها، يعني الفصائل المقاومة ترد بمجموعها وتتداعى وأيضا تناقش مع المحور، ويعني والأمر مرتبط في الجبهات الأخرى وخاصة جبهة لبنان وحزب الله المتصاعدة، وهي أيضا تضغط على الإسرائيلي بالإضافة إلى جبهة اليمن، إذن هنالك ميزان الذهب، هنالك نحن على مفترق الفكرة يعني الفكرة ليس موضوع فقط الصفقة، والموضوع ليس فقط وقف العدوان، لأن ممكن أن يقف العدوان وممكن أن تنتهي الحرب وتسير الصفقة، ولكن السؤال ماذا في البعد الاستراتيجي؟ هل يعود العدوان مرة أخرى؟ هل يتم تكرار هذه المجازر؟ الفكرة الشعب الفلسطيني والأهل يعني والناس العاديين بيحتاجوا إلى حل مستقر، بيحتاجوا إلى يعيشوا حياة كريمة، وهذا ما تحاول المقاومة أن تناقشه بكل بالإعمار، في برنامج فك الحصار، في عدم استهداف مساحات الصيد، في كل التفاصيل. حسب اعتقادي المقاومة واضعة الأولوية الأولى هي الجماهير وهي مصلحة الشعب.
نعم، شكرا للكاتب والمحلل السياسي أحمد الصفدي. والآن أعزائي المستمعين نستمع إلى الزميلة هدى مكي وهذا التقرير التالي.
المحرقة البشرية مستمرة في غزة على يد مجرم العصر الصهيوني. مشاهد الموت هي عينها منذ 5 أشهر من العدوان على أهل القطاع المحاصر. ما زال المدنيون أهدافا للطائرات الحربية في قصف متواصل في شمال ووسط وجنوب غزة، والحصيلة مزيد من المجازر والشهداء تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليها، على ما أفادت الصحة بغزة، سواء في مدينة رفح التي لم تسلم فيها خيم النزوح من القصف مع استمرار تهديد العدو باجتياحها، أو في مخيم صيرات والبريج ودير البلح في الوسط ومدينة غزة وبيت لهيا شمالا، حيث اندلع حريق الهائل بفعل استهداف الطائرات الصهيونية مستودع أدوية زراعية وأجهزة كهربائية، وسط ما تبقى من منازل مرتكبا مجزرة بحق عائلة قشقش وغيرها من العائلات.
أهلنا في الشمال اللي ما ماتت من القصف قاعد بتموت من الجوع. يا عرب، يا عالم، يا مسلمين، يا اللي بتتغنوا بالعدالة والديمقراطية، أطفالكم في شمال غزة بتموت من الجوع، نساءكم الجوع ينهش في لحم النساء. لن نقول إلا ما يرضي ربنا، حسبنا الله ونعم الوكيل.
ويستمر مشهد التجويع، الوجه الآخر لحرب الإبادة الصهيونية على غزة، وهؤلاء الأطفال سحقت عائلتهم ودفعهم الجوع للنزوح لوحدهم تحت القصف من شمال القطاع إلى جنوبه، بحثا عن قطرة ماء يبلون بها عروقهم ولقمة تلامس بطونهم المهجورة من فتات الطعام لأيام طوال.
وإحنا كنا عند أمي وأخي، أمي وأخي استشهدوا، بعد هيك إحنا جينا على الصناعة، ومن الصناعة لقينا الناس رايحة على الجنوب، رحنا معها قعدنا ساعتين في عند الدوار نستنى في الإزلام، والله بعد الإزلام لقينا حد يعطينا خبزة إشي.
أكثر من ذلك، لاحقت بوارج الاحتلال صيادا حاول البحث عن قوت لعائلته لم يلاقيه في أرض غزة. إجرام الصهاينة يتجلى أيضا في مستشفيات القطاع، أجساد هزيلة تصارع الموت بعدما حرم عليها الدواء، وعمليات جراحية تجرى في ظلمة مستشفى ناصر الطبي. كل ذلك ولم ينجلي بعد عن مجمل مشهد الإجرام الصهيوني المتواصل في غزة، بعد أن أغمض العالم القريب والبعيد عيونه وكتم لسانه عن دعوة ولو إنسانية، بعد أن كلت أسماع الغزيين من شعارات لم تنجهم من قتل ولم تنقذهم من جوع.
شكرا لكم أعزائي الكرام، وفي الختام أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
موسى قد عاد بثار من حكم فرعون، يفلق بحرا بعصاه لا يبقي صهيوني، فأذلهم تبا لهم من نبرة الوعيد، جاء المدد جاء الوعد في غزة الصمود.
الويل لهم وإليهم وشنار الذل عليهم، قد حال النصر مع التهليل، حجر الأقصى كرصاصة إذ يفضح زيف القناصة، نرميهم حجرا من سجيل.
بعدها هنا خصصها الله لنا أمنا دارا موطنا فليستمع.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد. أحكم بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين، نصرك بيدك أحكم بالسكين طال عدوك، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب. غنت فيك جنين لحن صمودك، غنت فيك جنين لحن صمودك. أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد، يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك. أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد، يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك. زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب. يحمي ألف عرين فأر أسودك، غنت فيك جنين لحن صمودك. شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا، عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك. شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا، عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك. زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب. هو للفتح مبين أصفر عودك، غنت فيك جنين لحن صمودك. يا شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين طال عدوك، يا شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين طال عدوك. زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب. غنت فيك جنين لحن صمودك، غنت فيك جنين لحن صمودك.
Thank you.
11:00 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية